بسم الله وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، أحبتي في الله مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من حلقات البرنامج الإذاعي الأسبوعي فتاوى الأربعاء الموافق 20 من شهر ربيع الأول لعام 40 و400 وألف، والذي يجيب فيه فضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيلي حفظه الله تعالى على أسئلة المستمعين، سائلين المولى عز وجل بمنه وكرمه أن يبارك في الشيخ وأن يبارك في علمه وأن ينفع به الإسلام والمسلمين. فضيلة الشيخ، هذا سؤال وارد من روسيا من الأخ أبي عبد الله، يقول: ما حكم مواقع التعارف لأجل الزواج على الشبكة، حيث يراسل الرجل المرأة وتتم هذه المراسلة بمراقبة رجل ثالث هو المشرف على الموقع؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يرزقنا وإخواننا وأخواتنا علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ودعاء مستجابا. أما عن سؤال أخينا عن وضع وإقامة موقع يتم عن طريق التيسير في أمر الزواج بين الشباب وبين الفتيات، ويسأل عن مشروعية هذا، ونقول جوابا عن هذا: لا بأس بذلك ولا حرج إذا كان الأمر مضبوطا بالضوابط الشرعية ولا يكون منه ولوج إلى محرم شرعي ولا إلى تلاعب. فإذا كان هذا الموقع عبارة عن وضع بعض المعلومات لمن يريد أن يخطب امرأة أو أن يخطب امرأة، وكذلك تضع هي بعض المعلومات، وتكون المسائل مسائل منضبطة لا صور فيها ولا اطغاء على عورات ولا محادثة في الهاتف تكون خضوعا بالقول ولا غير ذلك من هذه الأشياء، فإن أمنت الفتنة فلا بأس، فإن الجمع بين هذا الشاب وتلك الفتاة أو السعي في الدلالة للشباب أو لبعض الشباب على بعض الفتيات أو السعي في دلالة بعض الفتيات على بعض الشباب بالطرق الشرعية لا محظور فيه، ولا فرق بين أن يكون ذلك على موقع أو أن يكون ذلك خارج موقع. لكن أعود وأكرر: لا بد من ضوابط شرعية في ذلك، ولا تكون الفتاة فريسة لبعض التلاعب، وألا يكون الشاب جادا في الخطبة. فإذا أمنت الفتنة وإذا رعيت الضوابط فلا بأس ولا حرج، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من روسيا من الأخ أبي عبد الله، يقول: ما هو قدر الوقت الذي تأخذه الزوجة من زوجها كل يوم؟ فإن الأخوات في روسيا يشتكين أزواجهن دائما لكون الزوج يقضي مع هذه الزوجة وقتا قليلا.
الحمد لله رب العالمين. هذه مسألة نسبية، والأصل أن يكون هناك السكن والمودة والرحمة بين الزوجين، وأن يحرص الزوج على أن يعطي زوجته الوقت الذي تحصل به المؤانسة والمودة والمحبة وتعميق ما في النفوس من هذه المعاني العظيمة. لكن الناس يتفاوتون في هذا، فهناك الذي يكون منشغلا بعمل غالب يومه، وهناك من ينشغل بعمل نصف يومه، وهناك من يكون مسافرا الأسبوع. فهذه مسائل نسبية، وعلى كل لابد أن تتفهم الزوجة حال زوجها، وكذلك الزوج لابد أن يتفهم حال زوجته، وأن يحصل بينهما تنسيق وتصالح في هذا. وكل وقت يقضيه الإنسان مع زوجته من باب مؤانستها، من باب ألفتها، من باب إزالة وحشتها فإن هذا مراد شرعي والحمد لله، لكن على الأخوات أن يقدرن أمر الأزواج إذا كان لهم الأعمال في المؤسسات أو في السعي على طلب الرزق أو غير ذلك أو في طلب العلم والرحلة إلى بعض المشايخ أو المذاكرة أو غير ذلك، لابد أن يكون الأمر قائما على التفاهم. وطالما أن الزوج ليس متلاعبا وليس يضيع وقته في المعاصي أو في أمور فارغة لا قيمة لها ولا قدر لها، فينبغي على المرأة أن تتفهم هذا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ثالث ورد من روسيا من الأخ أبي عبد الله، يقول: ما حكم الذهاب بالطفل دون السبع إلى مجالس العلماء؟
الحمد لله رب العالمين، إن كان الطفل هذا عنده نوع تمييز يعود على رؤية حلق العلم ورؤية أهل العلم فلا بأس ولا حرج، وقد وضع العلماء هذه المسألة وهي: متى يصح سماع الصغير، متى يصح سماع الصغير، وقد بوب البخاري رحمه الله تعالى على هذا في صحيحه، فمنهم من قال يسمع عند الخامسة ومنهم من قال بعد ذلك، وقد أورد البخاري حديث محمود رضي الله عنه يقول: عقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي وأنا ابن خمس من دلو. فعلى كل، إذا كان هذا الصغير يستوعب الكلام وكذا فلا بأس ولا حرج أن يصحبه إلى هذه الحلق، والأمر في ذلك واسع، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من سوريا من الأخ محمد، يقول: إمام المسجد عندنا صوفي قبوري، فما حكم صلاة الجماعة خلفه؟ هل نصلي فرادى ونترك الجماعة أم نصلي معه ونعيد الصلاة؟
الحمد لله رب العالمين، إن كان هناك مسجد آخر فلا ينبغي أن تصلوا خلف هذا الإمام، وصلوا خلف إمام آخر. أما إذا لم يكن إلا هذا المسجد فينظر في حال الرجل، إن كان على بدعة مكفرة وأقيمت عليه الحجة ولم يرعوي، إذا كان قبوريا يقول مدد يا بدوي، مدد يا حسين مثلا، أو ينذر أو يذبح وأقيمت الحجة عليه ولم يرجع، فإنه لا يجوز الصلاة خلفه، وتصلون أنتم بعد جماعته أو تجتمعون في بعض البيوت للصلاة ولا تصلون خلفه، لأنه يكون بذلك مرتدا إذا أقيمت الحجة عليه. أما إذا لم تقم الحجة عليه فلا حرج في الصلاة خلفه حتى يثبت كفره عينا، حتى يثبت كفره عينا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من المنصورة من الأخ إبراهيم، يقول: ما هو عدد مرات غسل الأذن والشعر في الوضوء؟ وإذا كنت أغسلها 3 مرات كباقي الأعضاء في الفترة الماضية فهل يصح وضوئي؟
الحمد لله رب العالمين، نقول: أما عن الرأس ففرضه المسح وليس الغسل، ولا يغسل الشعر 3 مرات ولا مرة، وإنما يمسح عليه كما قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فذكر الله عز وجل الغسل في الوجه واليدين إلى المرافق والرجلين، وذكر المسح في الرأس، فلا يجوز غسل الرأس، وإنما يمسح الرأس مرة واحدة كما جاء في الصحيحين من حديث عثمان رضي الله عنه، وكذلك أيضا من حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه، أن مسح الرأس إنما كان مرة واحدة، يقبل الإنسان بيديه من مقدم رأسه إلى قفاه، ثم يعود إلى أو إلى مؤخر الرأس، ثم يعود إلى المكان الذي بدأ منه، ثم يمسح الأذنين ولا يأخذ ماء جديدا، لأن الأذنين من الرأس، هذا فرض الرأس، ولا ينبغي أن يغسله لا 3 ولا مرتين ولا مرة واحدة، وإنما يمسح رأسه، هذا الفرض. بل إن بعض أهل العلم يرى أنه لو غسل رأسه لم يجزئه، والصحيح أنه يجزئه، لكنه خلاف الصفة التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من المنصورة من الأخ أبي هاجر، يقول: ما هي الحكمة من التقابض في المجلس في البيوع الربوية؟
الحمد لله رب العالمين، الحكمة أن الشرع نص على ذلك، هذه الحكمة، ولا تتوقف على معرفة الحكمة. فالحكمة والعلة تارة تكون تعبدية، وتارة تكون العلة فيها ظاهرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه قال: الذهب بالذهب يدا بيد ومثلا بمثل، هذا الذي يعنيك، هذا الذي يعنيك، بارك الله فيك. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالفضة مع الزيادة ومع النساء، جعل ذلك ربا، وكذلك الذهب بالذهب والفضة بالفضة، أقصد الذهب بالذهب مع الزيادة، هذا ربا. أما الذهب بالفضة فلو كان هناك زيادة والتقابض في نفس المجلس فلا بأس، لكن لا يجوز النساء. فالذهب بالفضة يجوز التفاضل ولا يجوز النساء، أما الذهب بالذهب فلا يجوز لا التفاضل ولا النساء، وهكذا البر والتمر والملح والشعير كما جاء في الحديث. فيكفيك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، وقد جاء أيضا في الصحيحين أن بلالا رضي الله عنه لما أتى بكيل من تمر جيد وقد باع كيلين من تمر رضيء، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذا عين الربا. فينبغي أن نمتثل النص وأن نتوقف على النص، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من الأخ أبي محمود، يقول: ذكرتم أن قول الشيخ الألباني رحمه الله في مسألة الإيمان زلة منه ولا يرمى بالإرجاء، فكيف تكون زلة مع أنه كررها في كتبه وأشرطته؟ هي ليست زلة بل هي عقيدة راسخة عنده، فيلزم فضيلتكم القول بأنه مرجئ. ثم على فرض أنها زلة، فمن من أئمة السلف قال بأن الإنسان لا يؤاخذ بزلته في العقيدة، فالاجتهاد في مسائل الاعتقاد إنما التسليم والاتباع. هؤلاء مرجئة الفقهاء قالوا بمثل قول الشيخ الألباني في الإيمان، ووقعوا فيما وقع فيه، فانتصب لهم أئمة السلف وبدعوهم وهجروهم إلى آخر ما ذكر. قال: فثبت من فعلهم أن الزلة التي لا يؤاخذ العالم بها هي ما كانت في غير الأصول، إلى أن قال: ثم السلف يسقطون بالزلات، ثم الزلة لا تقبل في باب العقيدة، فما جواب فضيلتكم على كلامه؟
الحمد لله رب العالمين. نقول لأخينا أبي محمود: هدانا الله عز وجل وإياه للحق، إن هذا الإرادة كله مبني عنده على أن الزلة لا تكون في العقيدة، إنما تكون في مسائل الاجتهاد. أما في العقيدة فمتى سقط في شيء يخالف العقيدة ولو بجهل فإنه يترتب الحكم عليه من التبديع. وأقول لأخينا أبي محمود: هذا عين ما تدعو إليه الحدادية، أنه إذا وقع الإنسان في البدعة وقعت البدعة عليه مباشرة. وأما إذا أراد أن يعرف أخونا أبو محمود ما عليه سلف الأمة رحمهم الله تعالى، فليرجع إلى كلامهم، فقد بين السلف رحمهم الله تعالى أن الزلة لا فرق أن تكون في مسائل الاعتقاد أو في مسائل الاجتهاد العملية، فلا فرق بين المسائل العلمية والعملية. وقد نص شيخ الإسلام رحمه الله تعالى على ذلك في مجموع الفتاوى، أنه لا فرق بين الخطأ في المسائل العلمية والخطأ العقدية، والخطأ في المسائل العملية، ولازال عمل السلف رحمه الله تعالى على ذلك. لكن أخانا محمودا لم يفرق بين إنكار السلف على الزلة نفسها وبين تبديع السلف لمن وقع في الزلة، فأقول إن السلف قد اشتد نكيرهم على كل الزلات والأخطاء، لا سيما إذا كانت في باب العقيدة، فإنهم يشتدون في ذلك وينكرونها أشد الإنكار. لكن الكلام إذا قلنا الفرق بين الزلة والإنحراف، إنما هذا مبحث يتعلق بالمعين لا يتعلق بالفعل أو القول، فالقول أو الفعل المخالف على كل حال فإنه ينكر ويستحق الإنكار على حسب ما يقتضيه المقام. وأقول لأخينا أدلة كثيرة على ذلك أظنه وفقه الله سيوافقني عليها إن شاء الله تعالى. من الذي قال اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط؟ من هم؟ وهل قولهم هذا كان في العقيدة أو في مسائل الأحكام؟ الجواب القائل هذا بعض من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم حدثاء العهد. وياك أن تقول نفرق بين من كان حديث عهد وبين من كان أصيلا في الإسلام، إياك أن تقول هذا فلا فرق. فهم صحابة كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وصحب النبي صلى الله عليه وسلم ولو وقتا قليلا، وكان هذا القول الذي هو زلة صدرت منهم وخطأ صدر منهم كان في باب الاعتقاد. فاجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. وقد كان للمشركين صدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم، فقالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، يعني نعلق عليها الأسلحة. ويا أخانا بارك الله فيك، أهذا أمر يتعارض مع الاعتقاد أم لا؟ لا شك أنه يتعارض مع الاعتقاد، فإن التوحيد لا يقتضي هذا. فماذا كان من النبي صلى الله عليه وسلم؟ انظر بارك الله فيك، كان من النبي صلى الله عليه وسلم أن أنكر عليهم أشد الإنكار، وقال صلى الله عليه وسلم الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي محمد بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. لكن هل كفرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ضللهم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا. وعلام هذا أخي بارك الله فيك لأنهم إنما قالوا ذلك بجهل. ولهذا يقول محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كشف الشبهات معلقا على هذه المسألة وهذه الحادثة، معلقا على ذلك يقول قد أفاد ذلك ثلاثة أمور وراجعها، فأنا أقول هذا بالمعنى قد أفاد ذلك ثلاثة أمور. الأمر الأول أن المسلم بل العالم قد يقع في أنواع من الشرك وهو لا يدري، فأفاد ذلك التعلم وكذا وكذا. الأمر الثاني أن المسلم المجتهد قد أيضا يقول كلام كفر، فإذا نبه من ساعته فتنبه أنه لا يكفر بذلك. الأمر الثالث أنه وإن لم يكفر بذلك فإنه يغلظ عليه تغليظا شديدا. وأظن أخي أبا محمود إن شاء الله من أهل الخير واستوعب هذا الكلام جيدا، وفيه الرد على أصل إيرادك يا أبا محمود من أن الزلة لا تكون في باب الاعتقاد، فأنت تقول بنفس اللفظ ثم الزلة لا تقبل في باب العقيدة، فعلى ما قبلها النبي صلى الله عليه وسلم؟ أو أن هذه الزلة لم تكن في العقيدة؟ انتبهت يا أخي بارك الله فيك، فهذا راجع إلى أنك لم تتصور كلام أهل العلم التصور الصحيح، بل الذي عليه أهل العلم وعلى رأسهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقررون هذا ويبينون هذا. وكما قلت لك هذه من النبي صلى الله عليه وسلم كانت موجودة. كذلك أيضا جاء في صحيح الإمام مسلم أن عائشة رضي الله عنها قالت للرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله مهما يكتم الناس يعلم الله، وقد خفي عليها ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم قد بين لها وأوضح. وهذا إنما متعلق بالصفة، متعلق بالصفة. كذلك كما لا يخفى عليك يا أبا محمود، وإنما أتلطف مع أخي أبي محمود لأن الحقيقة رسالته وإن تضمنت يعني القول عني بأنه إذا استبان أن دفاعك عن شيخ الألباني بأنه زلة هذا غلط، فليس زلة عريضة وكذا وكذا، ولا وأقول لا تثريب عليك يا أخي ولا تثريب على غيرك أن تتهموا أقوالنا بأنها خطأ وبأنها غلط، إذا كان هذا مبنيا على اجتهاد عندكم، وإذا كان مبنيا على هذا، وإن كان الاستفسار في ذلك يكون أليق وأفضل، لكن لا حرج، فكل يؤخذ من قوله ويرد. ولا أقول لك يا أبا محمود بأن لدي خطأ واحدا، بل إن فتشت وجدت أخطاء كثيرة، ولكن الشأن هل هذا الكلام خطأ أم لا، هذا هو الشأن. أما أن يقال بأنني أخطأت وبأنني غلطت وتقول هذا عني، فلا حرج ولا تثريب عليك، وليس هذا من سوء الأدب ولا شيء، بل لك أن تقول هذا طالما أنه يخرج من معين الاجتهاد، لا من معين الأحقاد، ولا من معين الجهل والعناد. طالما أنه خرج من مخرج الاستفسار فحياك الله أخي أبا محمود. أقول لك بارك الله فيك، فدل هذا على أن الزلة في الاعتقاد الإنسان لا يؤاخذ عليها كشخص من جهة الإثمية، ولكن يؤاخذ عليها من باب الإنكار. ولا يخفى عليك أبا محمود أيضا قصة هذا الرجل الذي قال لأولادي، والحديث في الصحيح، إذا أنا مت فحرقوني ثم انتظروا يوم ريح وكذا ثم ضروني وكذا، فإن الله لا يقدر علي. هذا الرجل إنما وقع في زلة فيما يتعلق بماذا؟ بصفات الله عز وجل، فإنه شك في قدرة الله عز وجل، أن قدرة الله سبحانه وتعالى تستوعب هذا المحل. أصل القدرة عنده حاصل وموجود، لكن القدرة في هذا الباب، وهو أنه إذا ذري في الرياح فإن الله لا يقدر عليه، لم تكن موجودة. بل قال شيخ الإسلام وأنكر بعث من كان هذا حاله، فدل هذا على أن الرجل وقع في جملة ومن الزلات، ومع ذلك لما لقي الله سبحانه وتعالى سأله الله عز وجل ما حملك على هذا يا عبدي، قال مخافتك يا ربي، فغفر الله سبحانه وتعالى له. أنا أنتقي لك شيئا فقط على سبيل المثال من باب وقوع الزلات في باب الاعتقاد، ولهذا قال شيخ الإسلام وقال محمد غيره من أئمة الإسلام بأن الزلات إذا كانت في هذا الباب فإنها تنكر إنكارا شديدا، ولكن الشخص نفسه لا يأثم ولا يخرج من السنة بسبب ذلك، إنما يقول ذلك الخوارج ويقول ذلك الحدادية الغلاة الذين لا يرون فرقا بين الزلة والانحراف. ففرق بين هذا وبين أن يقع الإنسان في الانحراف، أي أن يعلم أن هذه مخالفة لمنهج السلف، أن يعلم أن هذه زلة، أن هذه خطأ، وأن هذا مجانب للصواب، ثم مع ذلك يصر على ما هو عليه، حينئذ يتحول الأمر من الزلة إلى الانحراف. إذا عرفنا ذلك يا أخي واستقر عندك أنه لا فرق بين مسائل الاجتهاد وبين مسائل الاعتقاد، إذا عرفنا أنه لا فرق بين هذا وذاك، وأن الإنسان وارد عليه الخطأ في باب العقيدة، في غير باب العقيدة وغير ذلك وارد عليه الخطأ، أنت تعلم ولا يخفى عليك ما وقع فيه ابن خزيمة رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد لما أنكر الحديث في الصورة، أنكر حديث الصورة، ومع ذلك العلماء تجنبوا زلته وحذروا من هذه الزلة، لكن مع ذلك بارك الله فيك ما بدعوه ولا أخرجوه من السنة ولا قالوا هو إمام بدعة. ولو تتبعنا هذا كما قال العلماء، لو أن كل إمام من الأئمة أخطأ في شيء من هذه الأمور، سواء كانت أمور عملية أو أمور علمية، أسقطنا لما بقي لنا إمام، لا محمد بن نصر ولا غيره، كما قال الذهبي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وكما قلت لك إذا كان هذا قد وقع في بعض الصحابة رضوان الله عليهم، فما بالك يا أخي في من دون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا عرفت هذا تعالى نسقط هذا الكلام على ما قصدته أصالة من الكلام حول الشيخ الألباني رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فإن الشيخ الألباني لما قال إن الأعمال الصالحة كل شرط كمال، نبهنا وأنت تعلم هذا على خطأ هذه العبارة، وأن هذه العبارة هي العبارة التي قالها المرجئة المتأخرون، قالوها، ولهذا قلنا هذه العبارة وافقت عبارة المرجئة الذين قالوا الأعمال الصالحة شرط كمال، فأنكرنا ذلك. لكن هل نقول بأن الشيخ الألباني مرجع؟ بينا هذا كثيرا، وارجع إلى المحاضرات التي عقدنا في ذلك كثيرا، وقد رددنا على من قال بأنه لا يقال إنه مثلا أخطأ في هذه المسألة أو أن هذا من قول المرجع، وبينا أنه لابد أن نقول هذا حتى نميز بين منهج السلفي رحمهم الله تعالى وبين أخطاء العلماء. فالعالم يخطئ نعم ويصيب نعم، لكن مسألة أنه يقال خطأ ولا يقال نوع الخطأ هذه مسألة قد رددنا عليه كثيرا، فنكون بذلك قد حفظنا قدر العالم، وفي نفس الوقت حفظنا قدر الشريعة وقدر العلم. فالشيخ الألباني كيف يكون مرجئا يا أخي؟ هل يقول الشيخ الألباني بأن الإيمان معرفة؟ هل يقول بأن الإيمان قول؟ هل يقول بأن الإيمان تصديق؟ هل يقول بأن الإيمان قول وتصديق؟ أم يقول بأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص؟ كيف يكون مرجعا يا أبا محمود وهو يقول بأن الخلاف مع المرجع خلاف حقيقي وليس خلافا صوريا؟ كيف يقول هذا؟ كيف يكون مرجعا؟ لكن كونه رحمه الله تعالى زل في عبارة، ونحن ما قلنا بأنه زل في العبارة من قبل أنفسنا، بل نقلنا كلام أهل العلم من مشايخ العصر في تخطئة هذه العبارة وبيانهم أن السبب في خطأ هذه العبارة أنها عبارة المرجئة المتأخرين، وعليه فنكون بذلك قد قلنا في الشيخ الألباني ما قاله العلماء. أترضى علماءنا حكما يا أخي بارك الله فيك؟ أترضى العثيمين؟ أترضى ابن باز؟ أترضى اللجنة الدائمة؟ فإن هؤلاء نبه بعضهم على العبارة نبهوا عليها، ومع ذلك ما قال أحد منهم بأن الألبانية مرجئ. أما قولك بأنه يقول بقول مرجئة الفقهاء في عبارتك هؤلاء مرجئة الفقهاء قالوا بمثل قول الشيخ الألباني في الإيمان، فأقول لك أخي بارك الله فيك أنت لم تفهم لا قول الشيخ الألباني ولا قول مرجئة الفقهاء. أتدري ماذا يقول مرجئة الفقهاء؟ يقولون بأن الإيمان قول اللسان وتصديق الجنان، يقولون هذا، ولا يرون الأعمال داخلة في مسمى الإيمان. فهل يا ترى يقول بهذا الشيخ الألباني رحمه الله تعالى؟ هل يقول هذا؟ ما يقول هذا، فكيف تجعل قوله كقول مرجئة الفقهاء؟ لكنني أحسن الظن فيك لعلك تقصد أن لازم هذا القول قد يعود إلى كذا، ولازم المذهب ليس مذهبا إلا إذا عرض على الشخص وتبناه. فإذا نعود في نهاية هذا الجواب نلخص لك بارك الله فيك أن لديك جملة من الأخطاء في هذا الإيراد. الخطأ الأول هو أنك اعتبرت أن الزلة لا تكون في باب الاعتقاد، وقد بينا لك أن الزلة تكون في باب الاعتقاد من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كلام أهل العلم الأثبات. الأمر الثاني أنك بينت أيضا أن الزلة التي عند الشيخ الألباني تجعله مرجئا. ولماذا تجعله مرجئا؟ لأنه عندك يقول بقول مرجئة الفقهاء، وقد بينا لك أن الشيخ لا قال بقول مرجئة الفقهاء ولا غير مرجئة الفقهاء، بل الشيخ أصل ما عليه أهل السنة والجماعة. بل إنني أقول لك إن الشيخ في بعض المواضع قد بين في بعض المواضع أن من زعم أن الإنسان لو ترك كل عمل جوارح وكذا أنه يكون مؤمنا، يقول يعني هذا لا يكون إلا في الخيال، كيف يكون مؤمنا بقلبه ولا يعمل عملا صالحا؟ هذا قاله في الأدب المفرد رحمه الله تعالى. وعلى كل نقف مع الشيخ الألباني وقفة العبارة فقط كما وقف علماؤنا رحمهم الله تعالى، فكن وسطا يا أخي بين من يتهم الشيخ الألباني بالإرجاء وبالتجهم، وبين من يقول لا ما أخطأ الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، بل نقول الشيخ الألباني أخطأ في هذه اللفظة، ولكنه ليس رحمه الله تعالى مرجئا ولا يشامم مذهب المرجئة، بل هو رحمه الله تعالى الذي عد الخلاف مع المرجئة خلافا حقيقيا، فكيف يكون هذا؟ أما كونك تقول بأن هذه ليست زلة بل هي عقيدة راسخة عند الشيخ لأنه كررها. يا أخي هداك الله، الزلة هل ضابطها أن تقع مرة واحدة؟ الزلة يعني الخطأ، والخطأ هذا قد يبقى الإنسان يكرره إلى الممات، فالتكرار يا أخي لا يحول الزلة إلى الانحراف، بل الذي يحول الأمر من زلة إلى الانحراف هو إقامة الحجة على المعين، على المعين، فإن أصر على ما هو عليه ولم يستطع الرد على هذه الأدلة فإنه يكون منحرفا. ولا نظن أن إماما من الأئمة كما يقول شيخ الإسلام في رسالة رفع الملام، لا نظن أن إماما من الأئمة من أئمة المسلمين يبلغه النص ثم يصر على مخالفته، ولكن راجع هذه الرسالة المباركة فإن العالم قد يقول بخلاف الحق سواء في مسائل الاعتقاد أو في مسائل الأحكام، قد يقول بخلاف الحق بناء على أن النص لم يبلغه أو بلغه ولم يثبت عنده أو ثبت عنده وتأوله تأويلا معينا أو غير ذلك من هذه الأشياء. فأرجو أبا محمود أن تكون المسألة قد اتضحت لك اتضاحا يعني عظيما إن شاء الله تعالى، وأسأل ربي سبحانه وتعالى بمن وكرمي أن يوفقنا وإخواننا لما يحب ويرضى، وأن يرزقنا وإياكم لزوما طريقة العلماء وتقدير العلماء وتقدير شريعة رب العالمين سبحانه وتعالى، فنجمع بين الأمرين. ولهذا نقول ننكر هذه الزلات إنكارا شديدا، لكن يا أخي فرق بين قول وقائل وبين فعل وفاعل، فليس كل من قال قولا مخالفا يلحق بالطائفة ويلحق بالفرقة، وإلا ربما ألحقنا كثيرا من العلماء بفرق من الفرق التي تعلمها أنت، وأنت قد ذكرت مسعر وكذا، راجع كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى مع وقوع مسعر في هذا، ومع ذلك قال نفى أن يكون مرجئا، راجع الكلام بارك الله فيك وهداك الله. لكن أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون الجواب قد اتضح، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر من القاهرة يتعلق بمسألة الإيمان كذلك، من الأخ عبد الرحمن، يقول الذي فهمته من شروح فضيلتكم أن مرجئة الفقهاء يخرجون عمل الجوارح من مسمى الإيمان بخلاف عمل القلب، لكن هناك إشكال عندي، فابن أبي العز الحنفي تعقب الطحاوية في قوله وحبهم دين وإيمان وإحسان، فقال تسمية حب الصحابة إيمانا مشكل على الشيخ رحمه الله، لأن الحب عمل القلب وليس هو التصديق، فيكون العمل داخلا في مسمى الإيمان، وقد تقدم في كلامه أن الإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، ولم يجعل العمل داخلا في مسمى الإيمان، وهذا هو المعروف من مذهب أبي حنيفة، إلا أن تكون هذه التسمية مجازا. ثم قال الأخ وهذا يدل على أن مرجئة الفقهاء لا يدخلون أعمال القلوب في الإيمان وأنهم كالجهمية في مسألة الإيمان، فما جوابكم على هذا الكلام؟
الحمد لله رب العالمين. أما ابتداء أنهم كالجهمية في مسألة الإيمان فهذا غلط، أما ابتداء فهذا غلط، وأرجو أن يكون الأخ فاهما يا عبد الرحمن، أسأل الله عز وجل أن يشرح صدرك للعلم ومعرفة البيان. مرجئة الفقهاء ليسوا كالجهمية، إذ الجهمية يعرفون الإيمان بأنه معرفة، مجرد المعرفة فقط، ولقد صنف أهل العلم في فرق المرجئة، فجعلوا الجهمية الغلاة، هؤلاء غلاة وهم الذين يقولون بأن الإيمان هو المعرفة، ثم عندنا من قال بأن الإيمان هو التصديق وهو قول الأشاعرة، ثم عندنا من قال بأن الإيمان هو القول، ثم عندنا من قال بأن الإيمان هو القول والتصديق، وهذا قول مرجئة الفقهاء. فكيف تجعل بارك الله فيك وهداك الله، كيف تجعل قول مرجئة الفقهاء وهم أقل فرق الإرجاء كقول الجهمية الذين هم غلاة المرجئة؟ فهذا الخطأ الأول. أما المسألة الثانية وهي أننا قلنا بأن المرجئة أخرجوا أعمال الجوارح من مسمى الإيمان، أقول لك اللي هي مرجئة الفقهاء، أقول لك بل المرجئة بجميع فرقهم قد أخرجوا العمل عمل الجوارح من مسمى الإيمان، لكن هل أخرجوا أعمال القلوب من مسمى الإيمان؟ أقصد المرجئة. فقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فرق المرجئة وأنهم ثلاثة فرق وكذا، وذكر فرقة قال منهم من يقول بأن الإيمان هو مجرد ما في القلب، ويقول وأكثر هؤلاء أو جمهور هؤلاء يدخلون أعمال القلوب، يدخلون أعمال القلوب. إذا من فرق المرجئة من يدخل عمل القلب في المسمى. لكن يبقى هل مرجئة الفقهاء من هؤلاء أم لا؟ الذي ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قال في مرجئة الفقهاء، والذي يظهر من كلامه أنه يرى أنهم لا يدخلون عمل القلب في المسمى، لأنه قال فإذا لم يدخلوا عمل القلب في مسمى الإيمان لزمهم قول جهم. إذا لم يدخلوا عمل القلب في مسمى الإيمان لزمهم قول جهم، وإذا أدخلوا عمل القلب في مسمى الإيمان لزمهم إدخال عمل الجوارح للتلازم بين أعمال القلوب وأعمال الجوارح. فالذي يظهر من كلام أهل العلم أن مرجئة الفقهاء لا يدخلون أعمال القلوب في مسمى الإيمان، لكن هل هم لا يرون أعمال القلوب واجبة؟ لا، يرونها، كذلك يرون أعمال الجوارح واجبة. انتبه يا عبد الرحمن، انتبه يا عبد الرحمن. فهؤلاء يرون وجوب عمل الجارحة ووجوب عمل القلب، لكن القضية هي في ماذا؟ في إدخال هذه الأعمال في مسمى الإيمان، ولهذا عندهم أنهم يستحقون العقوبة في الآخرة. لكن هل يكفرون بهذا أم لا يكفرون؟ فلما وضعوا حدا للإيمان ألا وهو القول والتصديق، لما وضعوا هذا الحد للإيمان جعلوا هذا ماهية الإيمان، الذي من تركها قد كفر، أما ما هو خارج الماهية إذا تركها فإنه يكون مستحقا للذم والعقاب. فالذي يظهر لنا من كلام أهل العلم أن مرجئة الفقهاء لا يدخلون أعمال القلوب في مسمى الإيمان، هذا الذي يظهر لنا. أما أن من فرق المرجئة من يدخل أعمال القلوب كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، نعم هناك من يدخل أعمال القلوب، بل قال الجمهور يدخل أعمال القلوب. فعلى كل بهذا يكون كلام ابن أبي العز الحلفي رحمه الله تعالى في محله، ويكون يعني فهمك لكلامنا أنهم يخرجون أعمال الجوارح بخلاف أعمال القلب، فلعلك مثلا فهمت من كلامنا من كلام شيخ الإسلام إذا أدخلوا عمل القلب، إذا لم يدخلوا عمل القلب لزمهم قول الجهل، وإذا أدخلوا عمل القلب لزمهم عمل إدخال عمل الجوارح. لعلك تقصد أو فهمت من كلامنا بأن جمهور هؤلاء يدخلون أعمال القلوب أنه يدخل في ذلك قول مرجئة الفقهاء. فهذا الذي نفهمه من كلام علمائنا رحمهم الله تعالى رحمة واسعة، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من القاهرة من الأخ عبد الله، يقول إذا كان هناك رجلان أحدهما ذا صوت حسن والآخر صوته أقل منه، ولكن صاحب الصوت الحسن أقل حفظا من الآخر، أيهما يقدم في الإمامة؟
الحمد لله رب العالمين، يقدم من قدمه النبي صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، ولم يقل أحسنهم صوتا. وفي الأذان قال اذهب فعلمه بلالا فإنه أندى منك صوتا. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل صفة للمؤذن وجعل صفة للإمام، فيؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، إلا إذا كان هناك الإمام الراتب، فالإمام الراتب لا يتقدمه أحد حتى ولو كان أقرأ منه، من خلفه يكون أقرأ منه. فإذا كان إماما راتبا يحفظ جزءا واحدا فلا يتقدم من يحفظ القرآن كله. أما إذا لم يكن هناك إمام راتب فيتقدم القوم أقرأهم لكتاب الله. ومع ذلك نقول إذا لم يكن هناك إمام راتب والأمر هكذا نقول التقديم فيه لمن قدمه النبي صلى الله عليه وسلم، نقول لهذا الإمام الذي يعني ليس صوته حسنا اترك هذا الرجل يصلي بالناس طالما أنهم يريدون صلاة وكذا، وهذا الأمر يكون على السعة، فيجوز تقديم المفضول مع وجود الفاضل، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من القاهرة من الأخ يحيى، يقول عندنا في مصر شركة تصنيع ملابس ويوضع على الملابس شعار شركات مشهورة عالمية غير شعار شركتنا، ولكن الجميع في مصر يعلمون أنه مجرد شعار وهذا ليس هو الأصلي، لأن الخامة معروفة جدا ظاهرة لا تخفى على أحد، والسعر مختلف جدا لا يخفى على أحد، فكل من علم السعر علم أنه ليس الأصلي، وإنما يريدون هذا الشعار لأنه يعجبهم وله شكل براق وليس فيه خداع ولا غش لأحد، فما حكم ذلك؟ بارك الله فيكم.
الحمد لله رب العالمين. نقول أخينا يحيى أحيى الله قلبك بالإيمان والسنة، نقول هذا تلبيس وتدليس يا يحيى، هذا تلبيس وتدليس ولا يجوز، لأنه ولو عرف الناس الخامة إلا أنك مزور ملبس مدلس، حينما لست أقصد أنت يحيى، أقصد من يفعل هذا، فإن هذا إنما يضع هذا الشعار والناس يشترون هذا، فيضر هذا بالشركة الأصلية، لأن بعض الناس يريد الشعار فقط بمعنى أنه يريد أن يلبس ماركة فيقول أنا لبست هذه الماركة وهي ماركة كذا وكذا وكذا، هذا الذي يريده، وبالتالي يقل المبيعات عند الشركة الأصل، هذا لا يجوز، وهذا من التلبيس، إلا أن تستأذن الشركة الأصل، فإنك وإن أمنت من جانب لكن تورطت من جانب آخر، وهذا لا يجوز، وتلك حقوق للناس ينبغي أن يحافظ عليها، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الجيزة من الأخ أبي سفيان، يقول متى يحسن الرجل الظن في من حوله ومتى يسيء الظن فيهم؟
الحمد لله رب العالمين. يحسن الظن بأهله ويسيء الظن بأهله، فمن أظهر خيرا عاملناه به وقبلناه منه وأحسننا الظن به، ومن أظهر غير ذلك حكمنا عليه به وأسأنا الظن به، هذا هو. لا، فإذا كانت هناك عندنا قرائن تدل على أن من يلبس لبسة العلماء مثلا أو لبسة العباد، عندنا قرائن تدل على أن هذا رجل غير صادق، فهذا لا نقبل منه ظاهره. لماذا؟ لأننا عندنا ما يعارض هذا الظاهر، وقاعدة قبول الظاهر إذا لم يعارضها شيء، لكن إن عارض هذا الظاهر شيء كقراء ومخالطة وغير ذلك، يأتيك مثلا رجل يقول أنا من أهل السنة وأنا أحذر من أهل البدع وكالإخوان والتبليغ والدواعش والأشاعرة والصوفية وغير ذلك، يأتيك واحد يقول هذا الكلام مثلا، ها؟ بينما ترى ألفته ووجهه عند من؟ عند هؤلاء المبتدعة. فهل أقول لي الظاهر؟ أي ظاهر؟ الظاهر أنه يخالط المبتدعة، الظاهر أنه يخالط المبتدعة، فاحكم عليه بذلك، كما قال سفيان رحمه الله تعالى من بطانته في الربيع، من بطانته؟ قالوا القدرية، قال قدري، وقال بعض السلف من خفيت علينا بدعته لم تخف علينا ألفته. وهنا لا نكون خارجين عن قاعدة الحكم بالظاهر، لأن الظاهر ما هو؟ الظاهر المخالطة، والظاهر الكلام الذي يقوله بلا واقع حقيقي، كما قال الله سبحانه وتعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذن مثلهم، إنكم إذن مثلهم، فالمرء على دين خليله، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من دمياط من الأخ أبي أنس، يقول رجل ركب القطار مسافة سفر ثم أذن للعصر وهو بالقطار ودخل عليه المغرب والعشاء كذلك، فهل يجوز له أن يصلي في القطار إلى غير القبلة؟ وهل يسقط عنه ركن القيام؟
الحمد لله رب العالمين. من كان مصليا الفريضة فليصليها، فلا يصليها على الدابة، وإنما ينزل فيصليها كما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفل على راحلته، فإذا أراد الفريضة نزل فصلاها. لكن إن عجز الإنسان عن النزول وخاف فوات الوقت فإنه يصلي على دابته، وإذا صلى في الدابة وهي القطار مثلا أو الطائرة لازمه أن يأتي بالصلاة على وجهها فيقوم ويركع ويسجد. لكن إن عجز عن شيء من ذلك سقط عنه ما عجز عنه فقط. ففي القطار مثلا يستطيع أن يقوم وأن يركع، لكن قد يصعب عليه السجود. إذا صعب عليه السجود جلس وأومأ برأسه، هذا إذا صعب عليه. أما إذا لم يصعب عليه السجود فإنه يسجد على الأرض. كذلك أيضا يجب عليه أن يتوجه إلى القبلة، لكن إن عجز عن ذلك سقط الأمر عنه. المهم أنه لا يسقط عنه شيء من أركان الصلاة إلا ما عجز عنها، لقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، زاد النسائي فإن لم تستطع فمستلقيا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من ضمياط من الأخ أبي أنس يقول: لو أراد رجل أن يسافر طلبا للرزق فبماذا تنصحونه في سفره بما ينفعه في أمور دينه ودنياه؟
الحمد لله رب العالمين. أنصحه أولا أن يأتي بالسبب الأول في الرزق وتحصيله والبركة فيه، ألا وهو تقوى الله عز وجل. فإن الله يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فعلي أن يتقي الله عز وجل وأن يسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون سفر خير وبركة بإذن الله. الأمر الثاني أن عليه أن يعمل العمل المباح الحلال، وأن يبتعد عن الحرام مهما كان يدر الأرباح العالية، فليتق الله. فإن الإنسان يصبر على الجوع والعطش ولا يصبر على نار جهنم. وإن الله عز وجل قد أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال كما عند مسلم من حديث أبو هريرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. فهذا الواجب على الإنسان أن يتحرى الحلال ولو قل دخله. الأمر الثالث: عليك أن تحافظ على العبادة في أثناء عملك، ولا تكن من الذين يقولون إن العمل عبادة فيتركون العبادة. وإذا كان العمل عبادة فتترك العبادة، فما أتيت بالعبادة الواجبة عليك؟ والله عز وجل يقول: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. فكن من هؤلاء يا أخي بارك الله فيك، لا تلهيك تجارة ولا بيع عن ذكر الله. وأوصيك أيضا أن تحتسب عملك هذا حتى تؤجر عليه، وأن تحتسب نفقتك على أولادك حتى تؤجر على ذلك. فقد جاء في الصحيحين من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك، إلى غير ذلك من النصائح، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من ضمياط من الأخ مصطفى يقول: هل سب الدين كفر؟ وإن كان كذلك فهل سب الدين يكون كافرا بعد علمه بأنه كفر؟
الحمد لله رب العالمين. سب الإسلام كفر، وسب الله كفر، وسب الرسول كفر، وسب القرآن كفر، كل هذا من نواقض الإسلام. فإذا سب الإنسان الدين ويقصد بذلك الإسلام فإنه يكون كافرا. وهل يعذر في ذلك بجهله؟ الجواب: لا يعذر بالجهل، لأنه لا يتصور جهل في هذا، إذ من الذي يجهل وجوب تعظيم الله سبحانه وتعالى؟ الكافر يعلم أن السب منقصة، الكافر يعلم أن السب للشخص منقصة، فإنك إن سببت كافرا فإنه يتغيظ لذلك، فكيف بسب رب العالمين الذي خلق فسوى وقدر فهدى والذي هو بيده مقاليد كل شيء؟ فلا يقال إنه يعذر بجاهله لأنه لا جهل في هذه المسألة، لكن قد يعذر من جانب آخر إن كان مكرها فقد يكره على السب، وقد يعذر من جانب آخر إن لم يكن قاصدا بلفظه، أي أنه أراد أن يسب ولده فسب ربه، فحينئذ لا يؤاخذ، كما قال الرجل في الحديث الصحيح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أما الجهل فلا يعتبر في السب، فلا يعتبر في السب، لأن هذا لا يجهله أحد، لا يجهله أحد. فسب الإسلام كفر، سب الله كفر، سب الرسول كفر. والله عز وجل يقول: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فحكم عليهم بالكفر بعد الإيمان، وهم قالوا أقل من السب، قالوا واعتذروا بأنهم إنما كانوا يقطعون مسافة السفر ويهولون عليهم الأسفار، فما قصدوا سبا ولا طعنا ولا كذا ولا كذا، ما سبوا السب الواضح، وإنما قالوا، يعني أقصد الواضح مثل من يسب الناس، مثل ما يسب الناس اليوم، وإلا كلامهم سب، لكن دون سب هؤلاء، دون سب هؤلاء، فكلامهم سب لكن دون سب هؤلاء، فقالوا: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل اعتذارهم، فالذي يسب الإسلام لا يقبل عذره. لكن إذا كان لا يقصد بالدين، كلمة الدين هذه إذا كان لا يقصد بها الإسلام، إنما يقصد أخلاق الشخص وعمل الشخص، فإن العلماء قالوا فإنه لا يكفر بذلك. فإذا فرق بين الدين وبين الإسلام، إذا قال بالإسلام هذا يكفر ويكون مرتدا، أما إذا سب الدين ففيه تفصيل، لأن الدين من الألفاظ المشتركة، قد يطلق الدين ويرد به العمل، وقد يطلق الدين ويرد به الجزاء، فهذا فيه التفصيل. ولهذا إذا رأيتم أو قرأتم للعلماء الذين يقول بأن سب الدين كفر ولم يفصلوا، فقصدهم الإسلام، دين الإسلام، يعني دين الإسلام، دين الإسلام. والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الجيزة من الأخ عبد الله، يقول: لي صديق تاب الله عليه من الدخان وسماع الأغاني، لكن له أصدقاء يحاولون إرجاعه إلى ما كان عليه ويقنعونه بهذا، مستندين إلى بعض الفتاوى التي تقول بأن الدخان مكروه وليس حراما، وأن الأغاني مباحة وليست حراما، فما توجيه فضيلتك لصديقي حتى يثبت ولا ينجرف وراء تلك الدعاوى والفتاوى، ولأصدقائه حتى يقلعوا عن هذا الأمر؟
الحمد لله رب العالمين. أما نصيحتنا للصديق ولأصدقائه ألا يسمعوا لهذه الفتاوى، وما أكثر تلك الفتاوى المضللة في هذا الزمان التي تخرج بلا دليل ولا برهان، وإن خرجت ممن يزعم التخصص والحصول على أعلى الشهادات والمناصب، فإن العبرة بالدليل وليست العبرة بالرتبة والشهادة التي هي معروفة، إنما العبرة بالدليل، العبرة بالدليل. فاحذروا هذه الفتاوى المضللة على القنوات اليوم، مثل هذا الضال المنحرف سعد الدين هلالي الذي يقر أن تكون المرأة كالرجل في الميراث، فيصادم كتاب الله مع أنه أستاذ في الفقه المقارن، وهذه الآيات المحكمات ليست من المتشابهات التي تولى الله عز وجل قسمة المواريث فيها وبيان الأنصبة، فقال: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وهذا أمر يشترك في علمه العامي والمتعلم، ومع ذلك يخرج هذا الضال المنحرف الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمكن الحاكم منه وأن يمكن السلطان منه، مثل هذا المفترض أنه يستتاب. هذا الرجل الذي يقول بأن المرأة تأخذ مثل هذا الرجل مثل الرجل، والله عز وجل يقول للذكر مثل حظ الأنثيين، ومع ذلك يقول هذا من باب الحقوق وليس من باب الواجبات كالصلاة. سبحان الله، هذه ليست واجبة كالصلاة؟ أما قرأت يا جاهل في آخر آيات الفرائض قول الله عز وجل وهو يقول فريضة من الله؟ أما قرأت قول الله عز وجل تلك حدود الله؟ ما أوقفك هذا السياق؟ هذا السياق فريضة من الله، تلك حدود الله، إن لم تكن الحدود هي الواجبات وإن لم تكن الفروض هي الواجبات فما هو؟ فينبغي أن يحجر على هذا الرجل وليمكن من قناة، قاتل الله قناة تستضيف هذا الرجل وأمثال هذا الرجل، وليس هذا الرجل فحسب بل وأمثال هذا الرجل. فاحذروا الفتاوى المضللة. ومن الفتاوى المضللة إباحة الغناء الذي أجمعت الأمة على تحريمه. إذا كنت تتبع مذهبا فقهيا من مذاهب الأربعة ارجع إلى مذاهب علمائك. أنا أخاطب من يقول أنا على مذهب فلان، وإلا فالأصل هو الدليل. ارجع إلى مذهب أبي حنيفة في الغناء، وإلى مذهب مالك فيه، وإلى مذهب الشافعي، وإلى مذهب أحمد، وكل هؤلاء قالوا بمقتضى الدليل في تحريم الغناء، فقد اتفقوا على تحريم الغناء. وحسبك ما جاء في القرآن والسنة، ففي القرآن قول الله عز وجل ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله، وقد قال ابن مسعود وهو حبر من أحبار هذه الأمة الذي قال والذي نفسي بيده ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم متى نزلت وأين نزلت، يقول ابن مسعود رضي الله عنه في هذه الآية والذي نفسي بيده إنه الغناء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث البخاري حديث هشام بن عمار قال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي زمان على أمتي يستحلون فيه الحرى والحريرة والخمر والمعازف، فالأمة كلها على تحريم هذا. وأقول واسمحوا لي، من يبيح هذا الغناء الموجود الآن؟ من يبيح هذا الغناء؟ أترضاه لأمك؟ أترضاه لأختك؟ أترضاه لزوجتك؟ ترضى أن تكون أمك مغنية على المسرح تظهر بهذا المظهر؟ ترضى أن تكون أختك؟ والله إن رضيت فأنت ديوث ولا حديث مع ديوث، وإن لم ترضى بذلك فقد خصمت وبانت الحجة لك. كذلك أيضا هؤلاء الذين يشربون الدخان، اعلموا أن الدخان حرام بإجماع، ولا عبرة بمن يخالف مثل هذا لأنه مضر. ومن العجيب ومن الاستخفاف بعقول المدخنين أن شركة التدخين الدخان تكتب على علبة السجائر ضار جدا بالصحة، بل ربما قالت يسبب الوفاة، بل لم يقتصروا على البيان بالكلام وأضافوا البيان بالصورة، فقد جعلوا صورة تشمئز منها النفوس وتخاف منها تأثير السرطان على الحنجرة وغير ذلك، ومع ذلك الناس يبذلون فيها الأموال. وهذا من الاستخفاف، ولا هذه الشركة ليست ناصحة للمسلمين لأنها تنصح نفسها أولا، وإنما النصح للمسلمين أن تمتنع عن التدخين وتمتنع عن صناعة هذه السجائر، ولهذا لا يجوز شربها ولا بيعها ولا الاتجار فيها ولا غير ذلك من هذه الأمور. أسأل الله عز وجل أن يهدي ضال المسلمين، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الدقهلية من الأخ إبراهيم، يقول كنت أقيم بمكة لمدة 4 أشهر، وفي أول يوم ذهبت لأداء عمرة أحرمت من مسجد أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وسألت أحد الأصدقاء فقال لي لو قضيت أكثر من 3 أيام في مكة أصبحت من أهلها، ويجوز لك عند الذهاب إلى أداء عمرة أن تحرم من السكن، وأثناء إقامتي بمكة قمت بأداء العمرة أكثر من مرة وكنت أحرم من السكن، فهل هذا صحيح أم لا؟
الحمد لله رب العالمين، هذا خطأ وليس بصحيح، فإن أهل مكة يحرمون بالعمرة من التنعيم وهو أدنى الحل، أو ما يسمون بمسجد عائشة أم المؤمنين، لأن عائشة أم المؤمنين لما أرادت عمرة أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن ابن أبي بكر أن يأخذ أم المؤمنين عائشة أخته ويأتي بعمرة من التنعيم، ولهذا سمي المسجد هناك مسجد أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. فأهل مكة إنما يحرمون بالعمرة من أدنى الحل، أما الحج فإنهم يهلون به من بيوتهم كما قال صلى الله عليه وسلم حتى أهل مكة فإنهم يهلون من مكة أي من بيوتهم. وعليه فكل عمرة أديتها محرما من بيتك فعليك دم لأنك لم تحرم من الميقات، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخت أمة الله تقول: رجل متزوج زوجتين ذهب مع زوجته الأولى عمرة وكان ذلك بعد العقد على الثانية، ثم رجع وتم الزواج، وبعد فترة أراد أن يذهب عمرة مع الثانية لمدة 10 أيام، فماذا عليه أن يفعل بعد عودته؟ هل يعطي 10 أيام لزوجة الأولى ولا يذهب للأخرى، أم يوم عند الأولى ويوم عند الثانية كالعادة؟
الحمد لله رب العالمين. الجواب: إن كان قد سافر بإحدى النساء عن طريق القرعة فهذا قسمها ورزقها ولا يعوض الأخريات، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا، كان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرجت معه، ولم يكن يعوض النساء الأخريات، بخلاف من تزوج امرأة على المرأة التي معه فإنه إن تزوج ثيبا أقام عندها 3 ثم قسم، وإذا أقام وإذا تزوج بكرا أقام عندها 7 ثم قسم. أما السفر فإن أقرع بين نسائه فخرجت قرعة إحدى النساء فلا يعوض الأخرى، أما إذا لم تكن عن طريق قرعة وأخذ هذه المرأة معه لأداء عمرة فإنه يعوض الأخرى بعمرة، فإن لم يكن في استطاعته مثلا أو تنازلت الأخرى عن هذه العمرة فإنه يعطي الأخرى الأيام التي أخذتها الأولى في عمرتها، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخ رمز لنفسه بألف سين يقول: هل العنفقة داخلة في حد اللحية أم لا؟
الحمد لله رب العالمين. أولا، ما هي العنفقة؟ العنفقة الشعر الذي يكون أسفل الشفة السفلى، الشعر الذي يكون أسفل الشفة هذا يسمى بالعنفقة، وقد اختلف أهل العلم هل هذه تدخل في حد اللحية أم لا، فمن من قال بدخولها في حد اللحية وبالتالي يكون حكمها حكم اللحية فلا يجوز الأخذ منها لا بحلق ولا بتقصير، وهذا ما مال إليه شيخنا الشيخ ابن باز رحمة الله عليه، ومنهم من قال بأنها لا تدخل في حد اللحية وبالتالي يجوز الأخذ منها، وهذا الأقرب والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من سوهاج من الأخ علي يقول: منذ أن تزوجت وزوجتي تريد أن تعمل بالتدريس وأنا أرفض لعدم الحاجة لعملها، والآن رزقنا بولد وفتاة وهي لا زالت تريد العمل، فهل يلحقني أو يلحقها إثم بذلك، وما هي نصيحتكم لها؟
الحمد لله رب العالمين. إن كان العمل مباحا هذا الأمر الأول، ولا يؤثر على بيتها بقيام واجباتها هذا الأمر الثاني، ورضي الزوج بذلك هذا الأمر الثالث فلا حرج. أما إذا انتفى شيء من هذا فعلى الأخت أن تتقي الله وأن تلزم بيتها، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الرياض من الأخ أحمد، يقول: رجل عندما أخبر بسنة الصلاة في النعال قال: أنتم من أتباع الدين البلاستيك كذا قال، فما حكم قائل هذه العبارة؟
الحمد لله رب العالمين، إن استقر عنده أن هذه سنة فاستهزأ هذا الاستهزاء فهذا مرتد، هذا مرتد. لكن إن كان يقول هذا الكلام بناء على أنها لم تثبت عنده سنة واستبعد أن تكون هذه سنة ولم يعلم الدليل فهذا يعلم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الأخ أبي الطيب من ديلا، يقول: هل يقتص الإنسي من الجني الذي آذاه يوم القيامة؟
الحمد لله رب العالمين، هذا الذي يظهر طالما أن الجن دخلوا في حد التكليف فإن المكلفين يحصل بينهم يوم القيامة القصاص، وبالتالي يقتص الإنسي من الجني ولا دليل يخالف هذا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنصورة من الأخ محمد، يقول: انتشر مقطع مرئي على الشبكة فيه أن الناس حملوا نعشا فيه ميت، وكان هذا النعش لا يدخل المسجد مهما حاول الناس، فيلتف بهم ويرجع، وكانوا يرددون لا إله إلا الله، فهل هذا من عمل الشيطان أم أنها علامة على سوء الخاتمة لهذا الرجل؟
الحمد لله رب العالمين، الله أعلم يا أخي، الله أعلم. أخشى أن يكون هذا أيضا من فعل بعض الناس، فيحتمل يكون من فعل بعض الناس، ويحتمل أن يكون من الشيطان فيريد التلبيس على الناس، وأستبعد أن يكون هذا من سوء مثلا الخاتمة، لأنه قد لا يكون هذا علامة، وإن كنت لا أمنع من ذلك أو أن هذا أقول باستحالة هذا، فقد يكون مثلا هذا الرجل تاركا للصلاة فأراد الله عز وجل أن يجعله عبرة للناس، أن يكون هذا الرجل ما دخل المسجد يوما ما فأراد الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه آية للناس حتى يرتدع الناس، قد يكون هذا ولا يبعد. المهم لا يجزم بشيء من هذا، والعلم عند الله سبحانه وتعالى.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الجيزة من الأخ كامل، يقول: كيف نزيد محبة الرسول صلى الله عليه وسلم في قلوبنا، وكيف يحقق العبد الاتباع الكامل لرسولنا صلى الله عليه وسلم؟
الحمد لله رب العالمين، نحقق الاتباع الكامل لرسول الله صلى الله عليه وسلم بتصديقي فيما أخبر، وامتثاله فيما أمر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، ونزيد محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في قلوبنا بمعرفة سنته والاطلاع على أحواله، وبمخالطة أهل العلم الذين يعرفوننا بالسنة والذين يذكرون لنا فضائله صلى الله عليه وسلم. وكلما ازداد الإنسان علما برسول الله وبأحواله ازداد له حبا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنزلة من الأخ أبي رفيدة، يقول: رجل قال لزوجته: لو ذهبت إلى بيت أهلك تكوني طالق، وكان ينهي الطلاق بذلك، ثم بعد ذلك أذن لها بالذهاب، فهل يقع طلاق أم لا؟
الحمد لله رب العالمين، إن كان قد علق ذلك على النية، إذا كان قد علق ذلك على النية بالسماح، فإنه لا يقع إن شاء الله طلاق ولا يكون كفارة عليه. أما إذا كان ناويا أنها لا تذهب أبدا إلى بيت أهلها أبدا، فهذا لا ينفع رجوعه، لا ينفع رجوعه، لو قال أنا أرجع بهذا ما ينفع، طالما أنه نوى ذلك على التأبيد. أما إذا نوى أن ذلك متعلق بنيته فهو ونيته، هو ونيته، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من المنزلة من الأخ أبي رفيدة، يقول: بعض الناس يقولون كيف يطبق الشرع وأنتم تقولون الديمقراطية ليست من الإسلام وكذلك الانتخابات، فلو تركنا المجال إلى العلمانيين والليبراليين ما طبق شرع، فما جوابكم؟
الحمد لله رب العالمين. نقول له: نعلمك لله. أنت سألت يا أخي، قلت كيف تقولون كيف نطبق الشرع وأنتم تقولون الديمقراطية ليست كذا؟ هل تطبيق الشرع تطبيق الحكم؟ يا أخي فرق بين أن تحكم بالشرع وبين أن تطبق الشرع. الذي يطبق الشرع هو المسلم، يطبقه زوجا، يطبقه زوجة، يطبقه ولدا، يطبقه والدا، يطبقه تاجرا بائعا، يطبقه مشتريا، يطبقه معلما، يطبقه متعلما. تطبيق الشرع واجب على الجميع، تطبيق الشرع واجب على الجميع، ومن تطبيق الشرع امتثال الشرع. ولهذا نمتنع عن كل ما يخالف الشرع تطبيقا للشرع. أما أن تقول كيف تحكمون، نقول: يا أخي، نحن مأمورون بتطبيق الشرع وامتثاله، ولسنا مأمورين وجوبا بأن نسعى إلى الحكم، وإلا كنا آثمين. لكن نقول: الحاكم مطالب بالشريعة، فمن حكم طولب بالشريعة. لكن هل أنت يجب عليك أن تحكم؟ يجب عليك أن تحكم؟ إذن كان واجب هذا على النبي صلى الله عليه وسلم في مكة أن يحكم. النبي ما حكم في مكة، كان مستضعفا. بارك الله فيك. يبقى فرق بين كلمة تطبيق وكلمة حكم، كلمة تطبيق وكلمة حكم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما بين أنه يأتي زمان فيه كما قال تنقض عرى الدين عروة عروة، فأولها نقضا ماذا؟ الحكم، وآخرها نقضا ماذا؟ الصلاة. فهل لما نقض الحكم نقض الإسلام؟ هداك الله يا أخي، بارك الله فيك للفهم والبيان. فإذا نحن مطالبون بتطبيق الشريعة، ومن تطبيق الشريعة ألا نخالف الشريعة. وأما من أراد أن يطبق الشريعة بخلاف الشريعة فهذا لم يطبق الشريعة ولو حكم الناس. إذا تطبيق الشريعة تنفيذها، تطبيق الشريعة امتثالها، تطبيق الشريعة العمل بها. هل يكون هذا في الحاكم فقط؟ هذا يكون للحاكم وللمحكوم، ولهذا ما عليك إلا الامتثال. وأما أن يأتي الحكم أو لا يأتي فذاك عند الرحمن سبحانه وتعالى، يمكن من يشاء، ولله الحكمة البالغة، والله أعلم.
بارك
أما
الله
ترك
فيكم.
المجال، أقول أترك المجال للعلمانيين، هذه شبهة كذا جبنا عليها قديمة. هذه الشبهة قال بعض الناس أو الحزبيون: نترك المجال للعلمانيين. طب فماذا صنعت أنت؟ شاركت العلمانيين فيما عليه العلمانيون، فكانت قضيتك يا ماذا؟ كان لك تقول: أيها العلماني، أنتم 100، نريد أن نجعلكم 5 ملايين، فنأتي بالملايين معكم. هذا الذي أردته، وهذا أبطل الباطل. فالإنسان مأمور هداك الله أن ينهى عن المنكر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكر فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. ولست مأمورا أن تصنع المنكر من أجل أن تنهى عن المنكر، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من دمياط من الأخ أحمد، يقول: هل الملائكة إناث؟
الحمد لله رب العالمين، قطعا الملائكة ليسوا إناثا. وقال بعض أهل العلم: من قال ذلك كفر، لأن الله سبحانه وتعالى قال: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا. وقال سبحانه: يسمون الملائكة تسمية الأنثى، فلا يكونون إناثا أبدا. أما هل يكونون ذكورا؟ فنقول: لم يرد شيء في ذلك فنتوقف، لكن نعبر عن الملائكة بضمير الذكور، فنقول في المفرد: هذا ملك، ولا نقول هذه ملك، بل نقول هذا ملك. ففي التعبير نأخذ على الضمير المذكر. وبعض أهل العلم أثبت أنهم ذكور، وهذا ما مل إليه شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى. وبعض العلم قال: اتركوا هذه المسائل، فما لم يأتي به نص فاتركوه، وهذا ما رجح شيخنا الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى. فلا تشغلوا بالكم بهذا، الملائكة ذكور أو ليسوا بذكور، لكن نجزم أنهم ليسوا إناثا، لا تشغلوا بالكم بهذا، وقفوا حيث وقف النص. اعلموا أن الملائكة أجسام وليسوا أشباحا، وليست قوة في النفس كما يقول أو غير ذلك، وأنها خلقت من نور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خلقت من نور، وأن خلقها عظيم كما قال الله سبحانه وتعالى الحمد لله فاطر السماوات والأرض جعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع، وأن لهم وظائف لابد أن نعتقدها ونؤمن بها. قفوا عند هذا ولا تشغلوا بالكم هداكم الله، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الحفير من الأخ محمد يقول: هل خرج شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب على الدولة العثمانية، وهل حارب أناسا وسبى منهم وأخذ الغنائم؟ أرجو توضيح ذلك لكون بعض الطاعنين ناقشني في ذلك.
الحمد لله رب العالمين، هذه كذبتهم وهذا افتراؤهم، جعلوا الصحابة خوارج وجعلوا الأئمة خوارج حتى يزينوا للناس الخروج وحتى يبرروا للناس ما هم عليه. ونقول حاشا ابن عبد الوهاب أن يخرج على سلطان قائم، حاشاه. كيف هو الذي قرر في اعتقاده أنه لا يجوز الخروج على الحاكم ولو كان ظالما أو جائرا؟ كيف هذا؟ فخذ عقيدة ابن عبد الوهاب. فابن عبد الوهاب كثيرا كثيرا وكذا أئمة الدعوة قد قرروا أنه لا يجوز الخروج على سلطان المسلمين. لكن يا أخي قل لهم بأنه لم يكن هناك سلطان يحكم في نجد ويحكم هناك، لم يكن هناك سلطان، وإنما كانت إمارات خاصة هنا وهناك، هكذا كل أمير على بلد معينة، ولم يخرج ابن عبد الوهاب على أمير، وإنما كان مع أمير، فبدأ دعوته رحمه الله تعالى مع أمير وكان تحت إمرة الأمير، ودعا الأمير إلى التوحيد وحارب الناس على هذا التوحيد وهذا الدين، فحصل بذلك التمكين، والحمد لله رب العالمين.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ عبد الحميد يقول: أريد التعدد وزوجتي سوف تطلق إن تزوجت، وهذا يدفعني إلى المعاصي، فما نصيحتك لي؟
الحمد لله رب العالمين، يدفعك إلى المعاصي، يدفعك إلى المعاصي، تزوج، ولكن استرض امرأتك وعملها بالإحسان وبالرفق كما قلت لكم في الحلقة الماضية. قبل رأسا وألن قولا وادفع مالا واشتري ذهبا وقدم هدية وزر زيارة وتفسح فسحة، وكل ذلك بذله، فإن أبت إلا الطلاق فإن النبي يقول: أيما امرأة طلبت الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة وعلى نفسها جنت براقش، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من السعودية من الأخ أبي المنذر يقول: هل تثبت صفة التردد لله عز وجل؟
نعم، هذه الصفة قد وردت في الحديث الصحيح، حديث البخاري، من حديث أبو هريرة رضي الله عنه في حديث الولي، وقول الله عز وجل: من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب. قد قال شيخ الإسلام بأن هذا حديث شريف، وهو أعظم حديث في الولاية، في الولاية، هذا حديث عظيم. وفيه: وما ترددت في شيء ترددي في نفسي، ترددي في قبض نفس عبدي المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته. فصفة التردد صفة فعلية خبرية تثبته لله سبحانه وتعالى، لكن ليس كتردد المخلوقين، فإن الله عز وجل يقول: ليس كمثلي شيء وهو السميع البصير. وقد أوضح شيخ الإسلام وأئمة الإسلام معنى التردد هنا، ليس التردد الذي يرجع إلى عدم المعرفة بعاقبة الأمور، وإنما رجع إلى ماذا؟ قالوا: التردد هو أن يراد الشيء من وجه وأن يكره من وجه، أن يراد الشيء من وجه وأن يكره من وجه. فلما قام هذا الولي بمحبوب الله عز وجل من الفرائض ومن النوافل، وهذا الولي يرغب في طول عمره لكثرة عمله، والله سبحانه وتعالى يحب هذا الولي، والولي لا يريد موتا يكرهه حتى يواصل عمرا مديدا في الطاعة، فإن الله سبحانه وتعالى من وجه يريد الموت فإنه مكتوب على كل حي، ومن وجه لا يريد مساءة عبده لأنه يكره الموت ولكن لا بد له منه. هذا معنى التردد، ليس لعدم العلم بعاقبة الأمور، ولكنه كما يقول العلماء هو أن يراد الشيء من وجه، أو أن يحب من وجه وأن يكره من وجه آخر، والله أعلم. ولهذا إذا قيل ما تفسير التردد، قلنا تفسير ذلك ما ورد في النص نفسه: يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الجيزة من الأخ كامل، يقول: رجل قال لزوجته: إن كلمت خاطبك الأول أو رأيتيه تكوني طالق. فخرجت لقضاء بعض مصالحها مع أمها وركبت سيارة أجرة مع هذا الرجل، وما علمت أنه خاطبها الأول إلا بعد الركوب، فهل يقع هذا الطلاق برؤية المرأة له، علما بأن هذه المرأة قد طلقت قبل ذلك طلقتين صريحتين؟
الحمد لله رب العالمين. نقول ونكرر هذه النصيحة: دعوا الطلاق المعلق، لا تعلقوا الطلاق، لا تعلقوا الطلاق، دعوكم والطلاق. ربي زوجتك، أدب زوجتك، لكن بغير الطلاق هداك الله، فإن الطلاق كلمات مخصوصة ومرات معدودة. قال تعالى: الطلاق مرتان فامسكوا بمعروف أو تسريح بإحسان. على كل، هذه المرأة التي قال لها زوجها بأنها تكون طالقة لو كلمت خطيبك الذي كنت مخطوبة له أو رأيتيه، وقد رأته بغير إرادة منها، فهذه المرأة لا شيء عليها. قال تعالى: ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به. وقال تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من الجيزة من الأخ كامل، كذلك عن الطلاق المعلق، يقول: رجل قال لزوجته: علي الطلاق، تكوني طالق بالثلاثة وتكوني محرمة علي مثل أمي لو خرجت من الشقة مكشوفة الرجل، فما حكم ذلك؟
الحمد لله، حكم ذلك لو خرجت من الشقة مكشوفة الرجل تكون طالقا ويكون ظهارا، تعتق رقبة، فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين، فإن أفطرت يوما عمدا أعدت الأيام من أولها، فإن لم تستطع فإطعام 60 مسكينا. هذا هو. لماذا؟ لأن زوجتك ستخرج من الشقة مكشوفة الرجل. سبحان الله، ما هذا التضييق؟ ما هذا التضييق؟ ما هذا التنطع؟ قل لزوجتك: لا تخرجي من بيتك مكشوفة الرجلين ولا اليدين. أدب الزوجة، علم الحجاب الشرعي، لكن بالطلاق 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 بالطلاق، سبحان الله سبحان الله. خلاص، على كل، إن خرجت زوجتك على خلاف ما أردت وقع الطلاق والظهار، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من الجيزة من الأخ كامل، يقول: رجل بعد غروب شمس يوم عرفة كلم زوجته في الهاتف بكلام فيه شهوة وأنزل، فما الواجب عليه في ذلك؟
الحمد لله رب العالمين. لا يجوز لإنسان إذا كان محرما بالحج أن يفعل هذا. قال سبحانه وتعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، فلا الجماع ولا مقدمات الجماع. وطالما أن هذا وقع قبل التحلل الأول، فإن جماهير أهل العلم على أنه يأثم ويحرم عليه هذا، وعليه شاه يذبحها أما مالك رحمه الله فقد ذهب إلى فساد حجه، والراجح هو قول الجمهور، فهذا عليه شاه يذبحها ويستغفر الله عز وجل وحجه صحيح، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من دمياط من الأخ أحمد، يقول: بعض الناس يقول إن ملكين ينزلان يوم الجمعة يكتبان كل ما يقوله العبد من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، فهل هذا صحيح أم لا؟
الحمد لله رب العالمين، لا أعلم نصا في هذا، لكن النص الوارد في فضيلة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن الملائكة تكتب الحسنات، وهذا يكفي والحمد لله.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من روسيا من الأخ أبي عبد الله، يقول: هل يصير الكافر مسلما بنطق لا إله إلا الله ولو لم يقل محمد رسول الله، بناء على حديث أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟
الحمد لله رب العالمين، نعم يصير مؤمنا عند الله سبحانه وتعالى إذا قال لا إله إلا الله وهو معتقد رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو لم ينطق بذلك، ويصير أيضا مسلما عندنا إذا قال لا إله إلا الله فقط كما جاء في الحديث، لكن بعد ذلك إذا قال أنا لا أشهد أن محمد رسول الله بل أشهد أنه لا إله إلا الله فقط، فنقول هذا كافر مرتد. أما إذا قال لا إله إلا الله ولم يقل محمد رسول الله لكنه يعتقد رسالته فهذا إن شاء الله مسلم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من روسيا من الأخ أبي عيسى، يقول: الشركة التي أعمل فيها تريد إعطاء أبنائي هدايا بمناسبة أعياد الكفار، فما حكم قبول هذه الهدايا؟
الحمد لله رب العالمين، لا تجوز هذه الهدايا، لا تجوز لنا بمناسبة باطلة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من روسيا من الأخ أبي عبد الله، يقول: وجدت مذيا جافا بعد أداء صلاة العصر، فهل يجب علي قضاء هذه الصلاة أم لا؟
الحمد لله رب العالمين، إذا ما كنت متيقنا أنه نزل ذلك في وقت الصلاة فلعله نزل بعد الصلاة، يعني لعلك وجدت هذا بعد الصلاة بمدة، فحينئذ صلاتك صحيحة ولا إشكال إن شاء الله تعالى. أما إن كان يغلب على ظنك أن هذا قبل صلاة العصر وظن غالب أو يقين فعليك بإعادة صلاتك، أما إذا كنت شاكا فطرح الشك ولا شيء إن شاء الله، لأن اليقين لا يزول بالشك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا الأخ جمال من المغرب له سؤالان، سؤاله الأول شيخنا يقول: هل هناك فرق بين القدر والتقدير؟
الحمد لله رب العالمين، هناك فرق بين فعله سبحانه وتعالى وهو تقديره وبين المقدور، بين تقديره سبحانه وتعالى وبين مقدوراته، بين فعله وبين مفعولاته. أما القدر والتقدير وكذا هذا واحد، يعني الله قدر، هذا تقديره سبحانه وتعالى، هذا القدر الذي قدره الله سبحانه وتعالى، لكن قل هناك فرق بين فعله سبحانه وتعالى الذي هو تقديره وبين مقدوراته سبحانه وتعالى التي هي مفعولاته سبحانه وتعالى، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من المغرب من الأخ جمال، يقول: ما صحة تقسيم الدين إلى ثلاث مراتب؟ فإن البعض يقول ينقسم إلى مرتبتين فقط، الإسلام والإيمان، أما الإحسان إنما هو إحسان في الإسلام الأعمال الظاهرة، وإحسان في الإيمان الأعمال الباطنة، فما هو قول السلف في هذه المسألة؟
الحمد لله رب العالمين، قول السلف الموروث عن السلف والعلماء إلى اليوم أن مراتب الدين ثلاثة، الإسلام والإيمان والإحسان، وهذا ما ورد في حديث جبريل، لكن الحقيقة لا أعلم هذا القول إلا للرضواني، والرضواني صاحب شذوذات كثيرة، ولكن هذا هو الموروث. راجع رسالة الأصول الثلاثة للشيخ محمد بن عبد الوهاب، قد جعل فيها المراتب، وحديث النبي حديث جبريل رضي الله عنه، حديث جبريل عليه السلام مع النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه سأله عن الإسلام والإيمان والإحسان، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من روسيا من الأخ رسلان، يقول: ما حكم الحلف لأولاد الصغار عندما أغضب منهم وقت تحفيظ القرآن والمذاكرة، أني لن أعطيهم شيئا على سبيل العقاب لهم، لكن لن أنفذ اليمين، فما حكم ذلك اليمين؟ وهل يدخل في اليمين الغموس؟ وما كفارة هذا اليمين؟
الحمد لله رب العالمين، هذا لا يدخل في اليمين الغموس، لأن اليمين الغموس هو أن تخبر عن شيء مضى بخلافه متعمدا، هذا يمين غموس ولا كفارة فيه. أما يمينك هذا هو يمين منعقدة، تحلف أنك ستعطيه كذا أو لن تعطيه كذا، فإن خالفت ذلك فعليك كفارة يمين، ولا ينبغي أن تحلف بارك الله فيك، ولكن كافي أو عاقب بلا حلف، لكن على كل لو خالفت وقد عقدت اليمين فعليك كفارة، وهذه الكفارة هي التخيير بين إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم تجد فصيام 3 أيام، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذه عدة أسئلة وردت من مصر من أخ رمز لنفسه بميم عين. سؤاله الأول يقول: إذا صلى النساء كبيرات السن على الكراسي فهل يقفن مع من يصلين قياما؟
الحمد لله رب العالمين، نعم يقفن قياما، يقفن قياما، ويكون العبرة بوقوفها، تقف بمحاذاة الصف حتى إذا جلست جلست على الكرسي. يعني إذا كانت هي تقصد من السؤال هذا أنها مثلا إذا كانت تجلس على كرسي فكيف يكون وقوفها، الذي يظهر لي أنها تقف بمحاذاة الصف حتى لا تخرج عن الصف بالبروز أو التأخر، فإن هذا لا ينبغي، كما جاء في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير. فإن جلست فكان جلوسها يجعلها مثلا متأخرة فهذا الأمر هي معذورة فيه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من هذا الأخ من مصر يقول: هل يقطع الصلاة مرور الطفل غير المميز أو الشخص المميز أمام المصلي؟
الحمد لله رب العالمين، لا يقطع الصلاة الطفل الصغير ولا الشخص إن كان رجلا. أما الذي يقطع الصلاة هو ما نص عليه النبي في الصحيح: المرأة والكلب الأسود والحمار، والله أعلم. ومعنى القطع على الصحيح أي أنه يخرج من الصلاة ويستأنفها من جديد، نعم يعيد الصلاة، خلافا لقول الجمهور في هذا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من مصر من هذا الأخ يقول: هل يجوز للمرأة حمل طفلها في الصلاة إذا كان يرتدي حفاظا به نجاسة ولكن الطفل جاف من الخارج؟
الحمد لله رب العالمين، إن تيقنت أنه في حفاظ الطفل نجاسة فلا يجوز حمله في الصلاة، فإن حملته فصلاتها باطلة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من روسيا من الأخ تيمور يقول: ما حكم الزواج من غير دخول الزوج على الزوجة لأجل التعارف الذي قد يؤدي إلى استمرار الحياة الزوجية أو العكس؟
الحمد لله رب العالمين، لعله يقصد أنه يتم التعارف قبل العقد، يتعارفان أولا، يخرجان، يدخلان، يتفسحان، يتنزهان وغير ذلك، حتى يعرف كل واحد منهما خلق الآخر، ثم بعد ذلك يأتي العقد. هذا كلام باطل، هذا كلام باطل. يخطب الرجل المرأة بمعنى أنه ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها، ثم بعد ذلك لا يجوز له أن يخلو بها ولا أن يخرج معها وحدهما ولا إلى آخره، إلا إذا كان هناك عقد، والله أعلم. وماذا لو بعد هذه الدراسة المستفيضة تركها، بعد هذه الدراسة التي قد تدوم سنة أو سنتين تركها، إذا يترتب على ذلك مفاسد عظيمة جدا. نعم،
إذا كان قصده شيخنا بعد العقد،
إذا كان قصده بعد العقد فلا بأس، لأنها زوجته، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من روسيا من الأخ أبي حمزة يقول: ما حكم خروج المرأة من بيت زوجها بغير إذنه بعد الطلاق الرجعي إذا كان سبب الخروج اتهام أم الزوج لها بالسرقة؟
الحمد لله رب العالمين، لا ينبغي للمرأة أن تخرج من بيتها إن طلقها زوجها طلقة رجعية، لقول الله عز وجل: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا يأتين بفحشة مبينة. لكن إن كان هناك داعيا لذلك من إيذاء الأم أو إيذاء الزوج أو ضرب الزوج لها أو إلى آخره، فخرجت للحاجة فلا بأس، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من كفر الشيخ من الأخ أبي محمد، يقول: رجل يتاجر في الماعز والضأن وبجواره ضريح شركي يذبح فيه لغير الله في يوم معين من السنة، ويأتيه أناس يشترون منه ليذبحوا لغير الله، فهل يجوز البيع لهم؟
لا يجوز البيع لهم، لا يجوز البيع لهم، لأن هذا من التعاون على الشرك والإثم والعدوان، لا يجوز، طالما أنك تعلم أنه سيذبحها لهذا القبر فلا يجوز هذا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الغردقة من الأخ محمد، يقول: هل يجوز للرجل أن يحب زوجته أكثر من أمه؟
الحمد لله رب العالمين. يا رجل، على ما تورد هذا السؤال؟ تحب الزوجة أكثر من الأم؟ تريد أن أشدد عليك؟ لا، سأعتبرك جاهلا بالسؤال وأقول: أحب الزوجة في بابها وأحب الأم في بابها، فعندنا في القلب طرق كثيرة وأبواب متعددة، وكل باب سيغلق على ما فيه، فالأبوان لهما باب لا يدخل ولا يلج منه الزوج، والزوجة لها باب، والأولاد لهم باب، والمسلمون لهم باب، وهكذا. فلا تعارض بين محبة الزوجة ومحبة الأم، فالأم لا تقدم عليها أحدا في بابها، والزوجة لا تقدم عليها أحدا في بابها، والولد لا تقدم عليها أحدا في بابه، وهكذا. فعلامة تقول حب الزوجة أكثر من الأم، وإنما إذا أردت الحقيقة بها تحب الزوجة أكثر من الأم، نقول اتق الله، لا تحب الأب أكثر من الأم، فكيف بالزوجة؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له الرجل: من أحق الناس بحسن صحابته؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من البحيرة من الأخ أبي عبد الله، يقول: أنا سلفي والحمد لله، ولا أعتقد الاحتفال بالمولد النبوي.
طبعا هذا من باب الإخبار لا من باب التزكية، لا تزكي نفسك، لكن من باب الإخبار، فلا حرج على الإنسان أن يظهر مذهب السلف وأن يظهر تبنيه لمنهج السلف. نعم.
ولا أعتقد الاحتفال بالمولد النبوي، فهل يجوز لي أن أشتري الحلوى التي تصنع للمولد لأولادي، علما بأنني سأشتريها قبل المولد وآكلها بعد المولد؟
طيب أقول لك شيء، أترك قبل المولد وأترك المولد وبعد المولد بمدة من الزمان، اشتري الحلوى ما لم تكن الحلوى شعارا، وهي الحلوى التي تكون على صور التماثيل الحمراء وغير ذلك، والبيضاء التي تكون على صورة التماثيل، لكن الحلاوة الحلوى التي تكون هي كالحمصية وغير ذلك، فلا بأس إذا مرت المناسبة ولم تعد هناك شبهة ولا شيء، فلا بأس ولا حرج، لأنها تباع في الأسواق طيلة العام، والله أعلم.
آخر سؤال فضيلة الشيخ في هذه الحلقة ورد من روسيا من الأخ تيمور، يقول: أريد أن أتزوج امرأة ثانية، فاتفقت مع إحدى الأخوات أن أراها وتراني بقرب مسجد في وجود زوجين، فما حكم هذا اللقاء؟ وأردت أن أجعل هذا الموعد بناء على فتوى للعلامة ابن باز، ثم ذكر نص الفتوى، فما جوابكم؟
وما نص الفتوى؟
قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: التحدث مع المرأة لا حرج فيه إذا كان ما فيه تهمة ولا خلوة، كان النساء يتحدثن مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع الصحابة ويسألنا ويستفتينا، لا حرج في ذلك. أما مع أسباب الفتنة كونها سافرة أو في أمور تتعلق بالجماع وأسباب الفتنة، هذا لا يجوز، أو مع الخلوة، ليس للأجنبي أن يتحدث معها فيما يسبب الفتنة أو يميلها إليه للفاحشة، وليس له أن يخلو بها ولو لتعليم القرآن أو تعليمها، لا يخلو بها، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما.
الحمد لله رب العالمين. وماذا فهمت أنت من كلام الشيخ؟ الذي يفهم من كلام الشيخ أنه لا حرج في الحديث مع المرأة إذا لم يترتب عليه فتنة، كأن تشتري منك المرأة وأنت بايع في المحل، كأن تسألك سؤالا، ولا خضوع للقول ولا فتنة ولا صفور وجه ولا غير ذلك، هذا الذي يفهم من كلام ابن باز. أما أنت يا أخي لا تخترع، هداك الله يا تيمور، لا تخترع واذا اردت خطبة امرأة فاذهب اليها في بيتها وانظر اليها امام اهلها ولا داعي للريبة يا تيمور، وفقني الله وإياك لما أحب ويرضى، والله أعلم.
وفي ختام هذه الحلقة نتقدم بالشكر لفضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيلي حفظه الله تعالى على تفضله بإجابة الأسئلة، سائلين المولى عز وجل بمنه وكرمه له المزيد من التوفيق والسداد والهداية والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.